بالنسبة للقرآن الكريم، العلماء يقسمون سور القرآن وآيات القرآن إلى مكية ومدنية، وإن كانوا يختلفون في حدود هذا التصنيف، ما هو المقصود بالمكي وما هو المقصود بالمدني من القرآن، لكن على أرجح التعاريف للموضوع أن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة. البعض يقول لا، ما نزل في مكة أو نزل في المدينة، ولكن يشكل على هذا التصنيف بأن الرسول صلى الله عليه وآله عند فتح مكة جاء إلى مكة، فماذا نعتبر الآيات التي نزلت عليه بعد عودته إلى مكة، من أي قسم؟ ثم في بعض الأحيان وهو في الطريق إلى غزوة من الغزوات تنزل عليه آيات، كيف نعبر عنها أنها في مكة أو في المدينة؟ فلا يرون أن التصنيف على أساس ما نزل في مكة أو ما نزل في المدينة، وإنما الفرز على أساس ما كان قبل الهجرة يطلق عليه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه مدني. العلماء في دراستهم لآيات القرآن لاحظوا أن هناك ميز وسمات لما نزل من القرآن في مكة ولما نزل من القرآن في المدينة، لجهة الأسلوب ولجهة المضمون المحتويات، وهذا أمر طبيعي لأن الوضع في مكة قبل الهجرة كان وضع المسلمين وضع معين، وبعد الهجرة في المدينة وهم في طور إنشاء مجتمع وإنشاء دولة كان وضع آخر، لذلك من الطبيعي أن يتغير الخطاب في أسلوبه وفي مضمونه. ولهذا نجد أن باب الاجتهاد مفتوح. لماذا باب الاجتهاد مفتوح؟ تفسير القرآن أيضا المجال مفتوح، بل ورد لا تفسر القرآن فإن الدهر أو فإن الزمان يفسره. بعض الآيات ينجلي معناها أكثر مع مرور الوقت ومع ارتفاع مستوى الإنسان المعرفي والعلم. باب الاجتهاد المعروف عندنا مثلا في المجال الفقهي، باب الاجتهاد مفتوح، كل فقيه يأتي فإنه يعيد قراءة ودراسة وبحث كل المسائل الفقهية من أول كتاب الفقه، كتب الفقه كما كان معروف من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، كل المسائل مسألة مسألة يدرسها الفقيه ويدرس أدلتها. لماذا يدرسها؟ حتى يتأكد من الأدلة، هل هذا الدليل وارد أم لا، هل صدر هذا النص أم لا بالنسبة لظني الصدور، وبالنسبة إلى ظني الدلالة هل هذا هو المعنى من النص أم لا. وممكن أن تكون آراء جديدة، لو لم يكن محتملا خروج وظهور آراء جديدة لكان الاجتهاد عبث. إذا ليش يجتهد إذا راح يصل إلى نفس النتائج اللي موجودة في الفقه؟ لماذا إذن يتعب نفسه ويجتهد؟ ونحن نرى أنه في المجال الفقهي من زمن إلى آخر تتغير بعض المسائل، تتغير